مغفرة للمجرمين، لن أكون معينا لمجرم. وتأخذ من هنا أنت ينبغي ألا تكون معينا لمجرم ولا مبطل ولا واحد على الباطل. إياك أن تساند رجلا يكون على الباطل. وهذه التي يخاطبه بها فرعون في سورة أخرى ويقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، دي الفعلة اللي هي قتل النفس، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. وهذه التي قال واعترف بها موسى لما قال له ربنا تبارك وتعالى في سورة أخرى غير طه التي نتكلم فيها، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ماذا؟ قال وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. إذن هذا اعتراف من موسى بأنه قتل نفسه. الله سبحانه وتعالى يمتن عليه بهذه المنة ويقول له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، غم الشعور بالذنب، ده مجرد انك تضرب انسان وتصيب فيه وتحدث فيه عاهة تفضل تؤنب نفسك، لما تضرب ولدك ولك ولاية عليه تفضل طول الليل تؤنب نفسك، طب انا ليه ضربت الضرب الجامد ده، ما كان كفاية ان انا اوبكه، كان كفاية كذا، هذا مع ولدك، فكيف اذا قتلت نفسا وازقت روحا، فيصيبك من الغم ما يصيبك. فقال له ربنا تبارك فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فتناك يعني ابتليناك بلاء بعد بلاء ونجيناك من هذا البلاء الذي كنا نبلوك به، يعني الفتنة تأتي في لغة العرب بمعاني كثيرة، تأتي الفتنة بمعنى العذاب كما قال ربنا تبارك وتعالى ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، وتأتي الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فذا الفتنة لها معاني كثيرة، فهنا وفتناك فتونا اختبرناك كثيرا وابتليناك كثيرا ونجيناك من كل بلاء أنزلناه بك. وهناك حديث أورده طبعا الحافظ ابن كثير في تفسيره اسمه حديث الفتون، أورد في هذا الحديث كل ما تعرض له موسى من بلاء ومن مواطن كان من الممكن أن يهلك فيها، والله تبارك وتعالى نجاه من هذا الهلاك، بدءا بحمل أمه به، ثم بعد ذلك وضعه، ثم وضعه في التابوت، ثم وجوده في قصر فرعون، ثم جذبه للحية فرعون وإقرار فرعون بأنه يقتله، ثم بعد ذلك اللثغة التي أصابت لسانه من الجمرة، ثم بعد ذلك نجاته من هذه اللثغة أو فك عقدة من عقد لسانه، ثم قتله للنفس، إلى آخر هذه التي تعرض لها موسى فقال فيها ربنا تبارك وتعالى وفتناك فتونا. ثم بعد ذلك يذكره أيضا بالفترة التي لبثها في أرض مدين لما خاف موسى من مسألة المؤامرة التي كانت عليه، بعدما قتل النفس واستغفر ربه مرة ثانية خارج لقى المشاغب الإسرائيلي برضو مشتبك مع واحد مصري، فبرضو استغاثه مرة أخرى فقال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الإسرائيلي إن موسى جاي يهجم عليه هو، فراح أخبر بالنفس التي قتلها موسى وما كان أحد يعرف خبر النفس التي قتلها موسى، فالملأ ائتمروا لقتل موسى. فهناك رجل مؤمن من آل فرعون، مؤمن من آل فرعون جاء كما قال ربنا تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يهديه سواء السبيل، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ثم توجه إلى أرض مدين. لما وصل أرض مدين مكث فيها فترة بعدما قص القصص والبنت لمحت لأبيها بأنه قوي أمين وأبى تستأجره إلى آخره، ففهم الأب ما كان غبيا إنما فهم مقصد البنت، وقال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين تبقى أجير عن دلال مهر. يبقى مهر موسى ما كانش قليل، ده خدمة 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. وقال علماؤنا قد أتم موسى الأجل وقضى موسى الأجل، يعني خدم 10 سنين في مهر زوجته، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر، جئت على موعد حددته لك تحديدا، لا يصلح أن تكون قبله ولا أن تكون بعده. وهذا يلفت انتباهنا لشيء، بأن الأمور عند الله تبارك وتعالى بمقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فالأمور مقدرة تقدير، ما تقولش أنا وأنا كنت ماشي في شارع كسرى قابلت فلان بالصدفة، لا، ده أنت قابلته بقدر الله، لأن بناء على المقابلة لا يحصل حاجات. يمكن هيعزمك على كوباية شاي هتشربوا شاي مع بعض، يمكن هتشوف عنده بنت هتقول الله ده بنت مين، يقول لك ده بنتي، تبدأ تفكر في الزواج منها. فإذا اللقاء ده ما كانش كده عشوائي، ده بقدر، مش صدفة أبدا، مش حاجة تحدث في قول لا صدفة، كلمة صدفة ده خطأ، خرجها من حساباتك ومن ألفاظك، لأن الأمور إنما تحدث في كون الله تبارك وتعالى بمقادير، بمواعيد محددة. ثم جئت على قدري يا موسى. التقيت مع أخ لي من الإخوة القدامى كبير في سننا كده، بعدين بسأله ازيك وازاي ام العيال وازاي الأولاد، قال لي طلقت ام العيال من شهرين. ليه يا عم ده انت متجوزك 20 سنة؟ قال لي ما انا صابر على المر 20 سنة، وده التوقيت بقى اللي هو بتاع الطلاق. فذكرني بيقول لي انت مش بتعلمنا دايما ان كل شيء بمقدار وكل شيء باوان؟ اهو قال اوان بتاع الطلاق، تنفست الصعداء وشعرت بحريتي. الشاهد من كل ذلك، شوف العمر ده كله صبره، كان يعني صبره في فترة، يعني انت عارف فترة الشباب ما يصبرش، ده كل شوية ده النهاردة اعلى نسبة طلاق يمكن في بورسعيد، يعني اخبرني احد المحامين بان اعلى نسبة طلاق في بورسعيد، وخاصة بين المتزوجين حديثا، وخاصة بين المعقود عليهم فقط ولم يدخلوا بازواجهم. سبحان الله، شباب كلمتين انت طالق على طول. فهو تحمل، عاوز اقول لك تحمل السنوات الصعبه اللي هي كان ممكن فيها يتنرفز ويرمي الطلاق، والان في سن 50 يطلق، لان ده القدر، ده الموعد. ها؟ ثم جئت على قدري يا موسى، معاد محدد قدرته عندي تقدير، ان هو ده المعاد اللي ينفع، لا يحدث قبله ولا بعده. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو تواعدت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في مكان معين يمكن كان يحدث خلف في الميعاد، لكن ربنا أراد يوم بدر بيوم كذا وفي المكان الفلاني وعشان كذا، حتى يلقى المشركون مصرعهم وقتلهم وذلهم في هذا الموضع وفي هذا المكان وفي هذا الزمان. فإذا الأمور تجري في كون ربكم بمقادير، بأقدار لا تعلمها كيف، فلا بد أمام القضاء والقدر أن تسلم، لا تقول لماذا فعل كذا ولماذا فلان فعل كذا ولما، لا، ده أقدار لا مهرب منها، في أسباب لها نعم، ممكن يكون أخطأ في أخذ الأسباب لكنها مقدرة لا يستطيع أن يهرب منها ولا أن يفلت منه، أخضر. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اصطفيتك وأعددتك إعدادا خاصا لحمل رسالتي. إذن المعد هنا من؟ هو الله تبارك وتعالى. الذي لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء جل وعلا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قف عند هذه، وقف عندها العلماء طويلا، ولا تنيا في ذكري. لا تنيا نهي، والفعل أصلا ونا يعني ضعف أو فتر، يعني لا تفترى عن ذكري، لا تضعف عن ذكري في مواجهة هذا الطاغية. وفيه لفتة بأنك إذا كنت ذاهبا لأمر جلل، لأمر خطير، فعليك أن تتسلح أولا بذكر الله تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في أحلك الظروف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا في القتال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر ربنا تبارك وتعالى لما اجتمع طالوت بجند الله مع جالوت بجند الطاغوت كان الأمر ماذا؟ قال تعالى: ولما برزوا لجالوت قالوا، ادعوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، قال تعالى: فهزموهم بإذن الله. إذن الذكر لا تستهين به، إياك أن تستهين بذكر الله تبارك وتعالى. ثبات، يعطيك ثبات، يعطيك قوة لما كده تخاف عدو وتقول: اللهم إني أجعلك في نحرك وأعوذ بك من شره. هذا الغلام في الأخدود لما أخذوه، فرقة الإعدام لما أخذته لتلقيه من فوق جبل، قال ماذا؟ قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. لجأ إلى القوة التي لا تخور أبدا ولا تضعف، لجأ إلى القوة الحقيقية، إلى قوة الله وقدرته، واستعان به وحده، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فزلزل الله الجبل فسقطوا، وجاء هو يمشي إلى الملك. فلما جاء إلى الملك قال: ماذا فعل أصحابك اللي أنا بعتهم معاك؟ ما قالوش: يا عم ده أنا من أهل الخطوة، ده أنا راجل مبارك، ده أنا ولي من أولياء الله، بصت لهم كده برمش راح وقعين من على الجبل. لا، إنما نسب الأمر إلى الله وقال: كفنيهم الله بما شاء. أرسله إلى فرقة أخرى لإعدام في البحر، قال: إذا توسطتم به، فإن رجع عن قوله إنه له إله ثاني يعني فعودوا به، وإلا فأغرقوه. ففي وسط البحر كده قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم المركب فغرقوا وعاده. فقال في النهاية ماذا فعل أصحابه؟ قال: كفنيهم الله تبارك وتعالى. وفي النهاية قال له: أيها الملك، إن أردت أن تقتلني فافعل ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد في مساحة مكشوفة، ثم اصلبني يعني اجعلني على جذع نخلة، وخذ سهما من كنانتي وقل: بسم الله رب الغلام أقتل الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتل. الشاهد من ذلك بأن اللجوء عند المحن إنما يكون لله تبارك وتعالى، إلى الله تفر إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك سبحانك. ومع ذكر الله تدعو بدعوة سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة أخرجت نبيا من بطن الحوت، ما تخرجكش أنت من أي محنة تخرجك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال ربنا تبارك وتعالى في إثرها: هذا الرجل من آل فرعون يكتم إيمانه، بعدما وعظهم الموعظة الطويلة في سورة غافر وأرادوا أن يقتلوه، فقال ماذا؟ قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال تعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه المكر بتاعهم اللي كانوا مدبرينه ما أصابه بشيء، حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم أول ما ألقي به في النار، فلم تحرق النار إلا القيد الذي قيد به إبراهيم. هل النار تميز؟ طب ما هو لابس ملابس ما حرقتهاش، حرقت النار القيد فقط الذي قيد به إبراهيم عند قذفه في النار، لأن رب العالمين قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها أصحاب محمد عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس يقولها ازاي حسبي الله ونعم الوكيل؟ نعم، لا، هي حسبي الله يعني يكفينا الله، ونعم يعني نعم من أتوكل عليه ليكفيني شرك هو الله، هذه معنى العبارة. ونعم أساليب المدح، ونعم الوكيل، نعم الوكيل، نعم كلمة والوكيل كلمة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ويقول له ربنا تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني يكفيك الله. هو يؤيده ويقول له ويأمره: قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إذن إخواني أحبائي، ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه المهمة الصعبة في مواجهة هذا الطاغية تحتاج إلى تسلح، لا تتوقف العملية فقط عند بلاغة لسان وفصاحة. يمكن يروح فصيح ويقعد يقول ومش عارف، يروح شخط في شخطة يبول على نفسه. يجي واحد كده عامل نفسه العملية عمليتي عملية، أنا عندي علم وعندي وحافظ كذا وكذا، وأنا هواجه فلان ده بالكلام، أول بس ما يبص له كده يخاف، أو أول يقول له: طب حاضر، طب بيتوه في الأوضة ثلاثة، يبات في الأوضة ثلاثة ينسى العلم كله اللي تعلمه، وما عرفش يتكلم ويتلعثم، وانتهت العملية خلاص. أخذ بالك؟ فالعملية عملية ثبات من عند الله تبارك وتعالى. السبب في هذا الثبات أولا توفيق الله سبحانه وتعالى مع كثرة ذكره. ولا تنيا، شوف إياكم والفتور في ذكر، إياكم والضعف في ذكر. ولا تنيا أيضا يعني استمر، تأتي بمعنى الاستمرار، استمر في ذكره. فكلما تسلحت بالذكر، وإحنا دائما نرضى حتى في تذكرة الصباح قلنا يعني لابد أن نتعاهد دائما أذكار الصباح والمساء. بعض الإخوة لما خلاص ما شاء الله التزم، عفى لحياته وقصر ثوبه ومسك السواك وبدأ يقرأ، بدأ يحضر المشايخ، خلاص هو بقى إيه؟ ينسى نفسه من ذكر الله. فالأذكار بتاعت الصباح والمساء دي يا عمي كانت في الفترة الأولانية عشان إيه؟ نتثبت. إحنا دلوقتي بقينا يعني خلاص على ثبات. نقول له: لا، أنت عليك بملازمة الذكر حتى تموت. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وسبح بالعشي والإبكار. لهذا لزكريا. وهنا يقول له: ولا تنيا في ذكري، لنبيين عظيمين أحدهما من أولي العزم من الرسل. إذا كان هذا أمر لرسولين فكيف بالخطائين من أمثالنا؟ فينبغي أن يضاعف الذكر وأن تضاعف العبادات حتى يخرجنا الله تبارك وتعالى من ذنوبنا وهمومنا. فإذا المسألة محتاجة إلى قرب من الله تبارك وتعالى وصلح مع الله عز وجل، ولسان يلهث دائما بذكره والاستغفار. فإذا هنا يقول له ربنا تبارك وتعالى لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إنما في الأول سلحهما بماذا؟ بذكر الله تبارك وتعالى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وانت عارف الطغيان هو أصل مجاوزة الحد، كما قال جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما زاد الماء عن حده وارتفع لحد ما وصل الجبال حملناكم فين؟ في الجارية، يعني في السفينة، هي سفينة نوح. فالشاهد طغيان فرعون، اذهب إليه. ماذا نقول له يا رب؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول له قولا لينا، منهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يكافئ على الرفق واللين ما لا يكافئ على شيء غيره، والرفق ما دخل شيئا إلا زانه. وهنا إذا كان هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لمن قال أنا ربكم الأعلى، لمن قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لمن قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لمن تهكم على موسى وعلى رب موسى جل وعلا وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لمن استكبر، لمن قتل الأطفال الأبرياء من الذكور بعد ولادتهم وسام بني إسرائيل سوء العذاب، كل ذلك يقول ربنا لرسوليه عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا في شأن أهل الكتاب الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون إن المسيح هو الله أو ابن الله، قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالحسنى إلا الذين ظلموا منهم. فإذا هذا الجدل وهذا الحوار وهذه الدعوة لابد أن تبنى على الحكمة وعلى الموعظة الحسنة. إذا كان هذا في شأن الكافرين، فكيف بشأن المؤمن العاصي مسلم عاصي؟ كيف تكون عونا للشيطان عليه حتى ينفر ويسيب لك الدين بكله وبجميعه؟ إذا كان في شأن الكافرين لابد أن تخاطبه خطابا لينا، فكيف بأخيك الذي زلت قدمه في المعصية؟ كيف به؟ يبقى من باب أولى أن تكون ألين عليه وأرفق به، لأنه أخوك في الله، تنصحه، تأتي وتسد خلته، ورأيت فيه اعوجاجا تأتي إليه لتسد لتقوم هذا الاعوجاج. فإذا يحتاج الأمر إلى رفق وإلى لين وإلى موعظة وإلى نصح. الدين النصيحة، هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصح وحرص من داخلك وأنت تتكلم مع العاصي أن يتوب الله عليه، مش بتكلمه من ناحية تعالي، أنت متعالي عليه، عندك علم بتفرده عليه، بتفرد عضلاتك عليه العلمية. لا، حرص من داخلك وأنت تدعوه ليكف عن عصيانه بالحسنى، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه بسبب كلماتك، فتأخذ أجرا على ذلك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، رجل واحد. إذن كن سببا في أن يدخل في ميزان حسناتك خلق كثير، لأن كل من هديته وكل من تسببت في هدايته وكنت سببا في هدايته ثم بعد ذلك كان هو سببا في هداية كثيرين، هذا يدخل في ميزان حسناتك على طول، عدادك شغال. فالشاهد من كل ذلك القول اللين. دخل رجل فأغلظ القول على الرشيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أمير المؤمنين هارون الرشيد العباسي. فانظر إلى الأئمة والأمراء، كانوا على علم، مش كانوا جهلاء، كانوا على علم. فقال له يا هذا، إن الله أرسل من هو ألين، من هو خير منك، إلى من هو شر مني. فقال له لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني لا أنت أفضل من موسى وهارون، ولا أنا أشر من مين؟ من فرعون. ومع ذلك لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون، فموسى وهارون أفضل منك، وفرعون لست أنا أشر منه. ومع ذلك قال له، قال لهما قول له، فقول له قولا لينا لعل يتذكر أو يخشى. طب كلمة لعل دي في حقنا احنا البشر تمشي، لأن معنى لعل ترجي، بترجو شيئا. تقول مثلا لابنك، فات طبعا وقت المذاكرة وباقي أسبوعين، قل له طب يا ابني انت ذاكر ليل ونهار، لعل الله سبحانه وتعالى يجيب لي امتحان من ايه، من الحاجات اللي انت ذاكرتها، لعلك تجيب درجة تجبر لك الدرجة البسيطة اللي انت جبتها في سنة تانية مثلا، او في الترم الاول لعل. طب قابل فلان ووسطه اللي هو عضو مجلس الشعب، لعل الطلب اللي انت عطته له ايه يقبلوه في الوزارة وتتعين في شركة بترول. انت بتقول هنا لعل، لعل تترجى. طب الله يرجو احدا؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول لعله يتذكر او يخشى. كيف؟ ما هو عارف هيتذكر ولا مش هيتذكر، سبحانه وتعالى عليم، ده عليم بالقضية كلها قبل ان توجد جل وعلا، قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسمائة سنة وضع مقادير الاشياء جل وعلا، مقادير كل شيء. وخلق القلم وقال له اكتب، فقال القلم ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فكتب القلم وسطر كل شيء. اذن لعل هنا اما تكون في حق الله تبارك وتعالى، وكلمه عسى ايضا لما يقول عسى ربه ان طلقكن ان يبدله زوجات خيرا بازواج خيرا من كنا مسلمات مؤمنات، الايه عسى، يا عسى حقنا احنا، عسى ينفع كذا، عسى تعني كذا معنا احنا. طب عسى حق الله ولعل في حق الله هل تصلح للترجي؟ لا. قال العلماء لعل في حق الله تبارك وتعالى هي لم تعليل، بمعنى لعل هنا يعني ليتذكر او يخشى، ليتذكر، يعني قولوا له الكلام اللين ليتذكر وليخشى، يبقى ليست له حجة عندنا. أو لعل خاص بكم أنتم، يعني الرجاء خاص بموسى وهارون وليس إيه؟ وليس بحق الله سبحانه وتعالى. يعني كأن الله يقول لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا وكونا على رجاء أن يتذكر أو يخشى. يبقى الرجاء هنا في حق من؟ موسى وهارون، وليس في حق الله تبارك وتعالى. وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم هل سيتذكر أم لا، هل سيخشى أم لا، لعله يتذكر أو يخشى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيبين دائما أن الذي يتذكر دائما في الجنات، والذي لا يتذكر دائما هم من أهل النار والعياذ بالله. قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن كذب وتولى، فإذن من يتذكر فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه مال إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذن من كذب وتولى وأعرض عن الذكرى كان جزاء ماذا؟ جزاء النار. من يتذكر دائما، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين يتذكرون دائما، إنما يتذكر من ينيب، من يرجع وأواب إلى الله تبارك وتعالى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا من تولى عن الذكرى ولم يتذكر ولم يخشى دائما هم أصحاب النار والعياذ بالله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول له لعله يتذكر أو يخشى. يقول ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يروي عن يزيد الرقاش عليه رحمة الله تبارك وتعالى من سلفنا الصالح، فيقول يتوجه إلى الله بهذا الدعاء الغريب، يقول يا رب، انت شوف الكلام بيقول موسى لموسى هارون، فقول له قولا لينا، يعني توددوا له، يعني خليكم كده اتحببوا إليه عشان يؤمن به، مع أن الله سبحانه قادر أن يقهره قهرا للإيمان به أو يقصم ظهره، يعني ربنا قادر أن إما أن يجعله يسلم وإما أن يخسف به الأرض. فيقول يزيد الرقاش عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يا من تتحبب إلى من يعصيك ويعاديك، فكيف بمن يواليك ويناديك؟ يعني انت بتحب تقول له قول له قولا لينا، لمن؟ للطاغية، لفرعون. تتحبب إلى هذا وتدعوه وترسل له رسل عشان يتكلموا معه بكلام لين. طب فكيف بأوليائك الذين ينادونك ليلا ونهارا، يا رب اغفر، يا رب ارحم، يا رب اعف عنا، كيف؟ لا شك أن كرم الله تبارك وتعالى على هؤلاء لا يقدر، ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول آخر أيضا في شأن القول اللين، فيقول لو أن فرعون بعدما قال واستكبر وتولى وأدبر، لو أنه عاد إلى الله واستغفر لوجد أن الله يغفر بعد هذا الطغيان، بعد قول أنا ربكم الأعلى وإلى آخر، لو رجع إلى الله وأناب عن هذه المقالات وأسلم وجهه لله لقبل منه ربنا تبارك وتعالى ذلك. قال ربنا جل وعلا في حق الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في حق الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني بعد المقالات دي يا رب، بعد سبك وشتمك وبعد هذا الشرك، لو رجعوا إليك وأنابوا إليك وقالوا يا رب اغفر لنا واقبلنا عندك، تقبلهم؟ يقبلهم ربنا جل وعلا. فإذا العبد حتى لو مات وجاء ربه بقراب الأرض خطايا، شوف بقراب، علماؤنا يقولون يعني بتراب، بعدد تراب الأرض خطايا، من شرب خمر، من ربا، من زنا، من سحر، من غيبة، من نميمة، بقراب الأرض خطايا من قتل، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني جئتني موحد، لقيتك بقرابها مغفرة. من هذا الكريم المنان؟ أفيقوا، أفيقوا أيها الناس، وإياكم، إياكم أن تقنطوا من رحمة الله. لو حدث عندك قنوط من رحمة الله كفرت، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا يفهم من كلامي بأن نطلق لأنفسنا العنان في المعاصي والكبائر ونقول لنا رب غفور رحيم، لا، ليس هذا المقصد، إنما المقصد أن تعتزم دائما الطاعة، ضعفت نفسك، زلت قدمك، عصيت ربك، فعد إليه، لا تقنط. لا أحد يملك أن يغلق باب ربك في وجهك. فلما قتل الرجل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فدل على راهب فقال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فقال لا بجهله، فيأسه من رحمة الله فكمل به 100، قتله وكمل 100، ونفسه لا تزال تبحث عن توبة وإنابة إلى الله عز وجل ورجوع إليه، فدل على عالم. فقال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، من ذا الذي يغلق في بابك باب الرحمات؟ نعم، ولكن افعل كذا وكذا وكذا، يعني بيدل على خطوات إيجابية تدل على صدق توبته. التوبة مش كلام، توبة فعل، إقلاع عن الذنب، عزيمة على ألا تعود إليه مرة أخرى، ندم يقطع قلبك تقطيعا على فعل الذنب، ندم، دموع حارة تنزل من عينيك بعيدا عن أعين الناس وأنت في خلوة مع ربك، وتكون بذلك ضمن 7 الذين ظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا، يعني شو قدام الناس، ففاضت عيناه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن العينين اللتين لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله في الجهاد، وعين بكت من خشية الله. إذن هنا لا أحد يغلق في باب وجهك الرحمات، إياك والقنوط، وفي نفس الوقت عليك أن تتعامل مع الله عز وجل على أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، الاثنين مع بعض. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لغفور لشديد العقاب، وإنه لشديد العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، شوف الاثنين مع بعض. وفي صدر سورة غافر يقول ربنا تبارك وتعالى بعد حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، شوف غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الأول رفق ورحمة ومغفرة وقبول توبة، وبعدين ذي الطول شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير، تهديد، هترجع له، ده تهديد، إن إلى ربك الرجع، تهديد وعيد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، تهديد، اعمل ما شئتك، عاوز تعمل ما بدلك اعمله، بس أنا شايفك، ده تحت عيني، هتغيب عني فين؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فهنا لا بد من أمل لكل العصاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولكن مطلوب منكم ماذا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذن لابد من إنابة، لابد من رجوع إلى الله تبارك وتعالى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر أن له ربا وأن له إلها، فإذا ما تذكر أن له ربا وأن له إلها بيده مقاليد كل شيء يخشى هذا الاله، والخشية انما تكون بالغيب. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يخشون الله تبارك وتعالى بالغيب. طبعا المهمه صعبه، فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نخاف. طب هنا الخوف على نفسيهما؟ لا، ده الخوف على ضياع الرسالة. طب إحنا لو عملنا أي حاجة أو ضربنا أو بهدلنا وما كملناش الرسالة بتاعتك هنعمل إيه؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طب يفرط علينا إحنا بالعذاب ويبهدلنا. طب يطغى في حق مين؟ في حقك، فيقول فيك وفي ذاتك المقدسة ما لا ينبغي. برضو حرص على ألا يهان الله عز وجل. وطغى ولا ما طغاش؟ طغى وتهكم، وقال لموسى، وقال لهما فمن ربكما يا موسى؟ من ربكم؟ وقال لموسى في موضع آخر وما رب العالمين؟ يفضل موسى يبين يفهمه غبي، رئيس غبي، يعمل له ايه؟ نقعد نفهمه مرة واثنين وثلاثة. يا عم رب العالمين ده رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يروح ضاحك ويقول للوزراء حواليه ألا تستمعون؟ شايفين الكلام الفارغ اللي بيقوله موسى؟ قال الملأ حوله ألا تستمعون؟ دي أول مرة. وبعدين قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فيقول إيه الأول؟ إن السد بقى لما موسى قبله حجة أخرى فيبدأ يسب يشتم، ما دائما حجة العاجز الشتيمة، ما عندوش علم يناقشه. فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ضربت العملية عندك، أخذ بالك؟ طيب في الآخر قال رب المشرق والمغرب بينهما إن كنتم تعقلون. ما نفعش معاه، الأول استهزاء وبعدين الشتيمة السب والجنون الاتهام بالجنون، يلجأ بقى للقوة اللي هو يملكها. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يبقى السجن قديم، خد بالك، من أيام فرعون. مسألة التهديد بالسجون دي قديمة. لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فهنا لما يأتي موسى وهارون فيقولان لربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فالله تبارك وتعالى هو الذي أرسلهما وهو الذي يعلم السر وأخفى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اوعى تفكر انت هو انت لوحدكم انتوا الاثنين، لا، ده في كل خطوه لا تغيب عني. اذا كان الكافر بيكفر بي امام عيني وانا سايبه واتركه يكفر، والعاصي يعصي امامي وانا قادر ان اميته في حال معصيته واعطيه فرصه يمكن يتوب ويرجع، فكيف برسولين أرسلهما إلى عدوي؟ هل أتخلى عنهما؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع الحوار اللي يدور بينكم والجواب والسؤال اللي يسأله لكم وهتجاوبوا عليه بإيه وانتوا تقولوا له إيه هو يجاوبكم بإيه، كل مكانكم أشوف ووضعكم شيء اطمئنا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية معية خاصة بأوليائه بخلاف المعية العامة اللي تشمل المؤمن والكافر. لما يقول ربنا تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إيه يعني المعية دي؟ معية عامة يعني مع المؤمن والكافر، يعني يحيط علما بما يفعله المؤمن والكافر. وكما يقول ربنا تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. يبقى دي معية إيه؟ عامة تشمل المؤمن والكافر، دي معية عامة، معية علم وإحاطة، مش حد فينا يفلت من معية الله العامة، كلنا يرانا الله تبارك وتعالى، العاصي والمؤمن والكافر والهندوسي والنصراني واليهودي، الله معه بعلمه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه أبدا شيء. أما المعية الخاصة بمعية التوفيق والتأييد والنصرة، بخاصة بمين؟ بأوليائه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنى إيه؟ معية إيه؟ معية تأييد ونصرة وتوفيق وعدم خذلان، دي معية خاصة. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة، معية تأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية تأييد وتوفيق ونصرة. هذه المعية حتى تفوز بها لابد أن تقدم لها أسبابها. إيه أسبابها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك. هذه المعية. يبقى أنت بتقدم الأول حفظ الله تبارك، حفظ أوامر الله تبارك وتعالى والعمل بأوامره واجتناب نواهيه والتضرع إليه، وإذا زلت قدمك تعود إليه بالتوبة والاستغفار وقيام الليل وقراءة القرآن والصلاة في أوقاتها، صلاة الفرائض، وإن كان عندك مال بتحج وتعتمر وتأدي زكاة مالك إلى آخره. إن فعلت ذلك في رخائك لا يتخلى الله عنك في شدتك أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. فهنا قال له: إنني معكما أسمع وأرى. فيقول الحافظ ابن كثير: فمن كان الله معه فمن يكون عليه؟ الله أكبر. من كان الله يؤيده ويقف معه، فلو اجتمعت قوى الأرض كلها كبيرهم وصغيرهم لن يضروه بشيء. واعلم كما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وكان غلاما، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت، اللي كتب اتكتب وطويت الصحف وكتب القلم ما هو كائن. إنما ينبغي أن يكون عندك يقين في هذه المعاني، مش تسمعها بس وتهز راسك وتطأطأ ودانك وبعد كده لما بتنزل بك المصيبة خلاص تقعد متول شمال ويمين ومش عارف إلجأ إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن لابد من الرجوع إليه عند نزول المصائب، فهو الذي يكشفها جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاعلم ذلك، لابد أن يكون ذلك في قلبك، أن يكون يقينا في قلبك، مش كلام بس تقرأه وتسمعه وتتشدق به. ساعة المحنة ينكشف أمرك، هل لك من رب تلجأ إليه فعلا وتعلم أن حل مشكلتك بيده هو، ولا تقعد تروح لفلان وعلان وتقول له يا عم توكل على الله وروح صلي لك ركعتين في الليل، يقول لك أيوه صلي ركعتين بس برضو بقى كلمني فلان بالتليفون. هو ما عندهش يقين، ليس عنده يقين. تقول له يا عم صلي بالليل كده في ثلث الليل الأخير وتضرع إلى الله أن يكشف قربتك، ولا ايوه انا هعمل صحيح بس بقى برضه كلم له فلان عشان يكلم له فلان به يحل المشكله دي بقى من عنده. هو ما عندوش يقين، عنده يقين ان الحل في ايد فلان به، ليس عنده يقين ان الذي يحل مشكلته هو الذي يملك الامر كله جل وعلا. قيوم السماوات والارض، له مقاليد السماوات والارض جل وعلا. اذن هذه لابد ان تكون يقينيه في قلبك، تحسن الظن في ربك. لا تخافا انني معكما اسمع وارى، فاتياه ويحدد لهم الكلام اللي هيقولوه، فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نبدا بهذه الايه في اللقاء القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى، ولقاؤنا كالمعتاد بين المغرب والعشاء، اليوم استثنائي لان الكثيرين من اخواننا كانوا يصومون اليوم التاسع من المحرم، واذكر بصوم غدا ان شاء الله تبارك اليوم العاشر